صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطاف لا زلت ناعيا، تهيج على مر الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادي. يا ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع داميا. أبا حسن حرب تقاضتك دينها، إلى أن أساءت في بنيك التقايا. التقايا ضيايا، مضايا عطر الأبراد يأرج ذكرهم. عبيرا تهاداه الليالي غوايا. غوايا ليايا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ بالحزن. ويا يا 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 ويا ريا يا وقيوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعايا. يا الأعايا ديا، كأني بها تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا. سافروا بينا من الكوفة وردونا اليزيد، سيرونا مثل ساب الروم لو سبي العبيد. وعظم مصيبة علي شوفت راس الشهيد،
ناص بين أقبال وجهي وهل دمعي من أنظرة فاق خط معلقينه ينظر السكنة ورباب يا علي وكل ما نطاب بلدا نقول هنا العذاب ريتني خلصت ايامي ولا ابتليت بهالمصاب ولا وقفت بدار غربة بهاليتامى محيرة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. المسألة الفقهية إذا أراد الإنسان أن يقترض مبلغا من البنك فالبنك يشترط عليه الفائدة وتارة يكون البنك بنكا أهليا بمعنى أن أسهم البنك ميزانية البنك ترجع للأهالي للمواطنين أو لمجموعة من المواطنين وتارة يكون البنك بنكا حكوميا أو مشتركا إما أن ميزانية البنك وأسهمه ترجع إلى الدولة أو أن أسهم البنك مشتركة بين الدولة وبين المواطنين هذا يسمى بنكا حكوميا أو مشتركا. إذا كان البنك بنكا أهليا محضا أسهمه للمواطنين فقط واشترط عليك البنك أن لا يقرضك 10,000 إلا 11,000 ألف زيادة لا يجوز الاقتراض هذا قرض ربوي أنت جزء من هذا القرض الربوي لا يجوز كيف والحيلة والوسيلة ما يجوز إذا البنك بنك أهلي محض ما يجوز هناك بنوك إسلامية في بعض دول الخليج تتخذ حيل أخرى وهي حيل صحيحة وشرعية مثلا ما يسمى بالاسترباح أو التوريق مثلا يقول لك أنت ليش تريد تقترض أنت الآن تريد تقترض 10,000 ليش يقول لهم أنا أريد أشتري سيارة فلذلك أقترض 10,000 زه ولا إذا أنت تريد تشتري سيارة نحن نشتري لك السيارة 10,000 من المعرض ونبيعها عليك أقساطا 11,000 وأنت النتيجة أخذت السيارة ورايح تدفع لنا أقساط شنو 11,000 هذا الموضوع هذا معاملة شرعية صحيحة ليس فيها إشكال إطلاقا إذن بالنتيجة الاقتراض من البنك الأهلي بشرط الفائدة ربا محرم أما إذا كان البنك حكوميا ميزانية البنك ترجع للدولة أو لا أسهم موزعة بين المواطنين وبين الدولة فهو بنك مشترك واشترط عليك قال أقرضك 10,000 بألف زيادة هنا إذا كان البنك تقدر تتخلص يعني أكو حيلة شرعية للتخلص ما دام البنك بنكا حكوميا أو بنكا مشتركا تقدر تتخلص من المحذور شلون بأن لا تقصد الاقتراض قول أنا ما أقصد الاقتراض من البنك عشلون تقصد شنو هم قاعدين يقرضوك أنا أمامي خياران إما أن أقصد الاقتراض من الحاكم الشرعي لأن هذه الأموال
أموال البنك الحكومي أم أموال البنك المشترك، الولاية عليها للحاكم الشرعي. فأنا أقصد الاقتراض من الحاكم الشرعي، هذا المرجع، هذا الفقيه العادل الجامع للشرائط، أنا أقصد الاقتراض منه لا من صحيح الأموال اللي رايحة تدفع لي من البنك الحكومي أو البنك المشترك، لكنني أقصد الاقتراض من ذاك، من الحاكم الشرعي نفسه، لأن هو صاحب الولاية على هذه الأموال. الحاكم الشرعي يقول أنا أجيز، مثل السيد السيستاني دام الله يقول أنا أجيز للمؤمنين أن يقصدوا الاقتراض مني دون أن يقصدوا الاشتراط. هو البنك يشترط عليك، أنت لا تقصد أن تقبل الشرط، أنا أقصد الاقتراض من الحاكم الشرعي ولا أقبل بالشرط في داخل نفسي، وإن كنت أنا وقعت على المعاملة معاملة قرض بشرط وقعت عليها، لكن أنا في داخل نفسي لا أقصد قبول هذا الشرط. زين، فهذا قرض صحيح وليس قرضا ربويا، لأنك قصدت الاقتراض من الحاكم الشرعي ولم تقصد في نفسك قبول هذا الشرط الربوي، هذا قرض صحيح. وإن كنت مجبرا قانونيا أن تدفع شنو؟ أن تدفع الفائدة، فأنت تدفعها بقصد الهبة القهرية، بقصد الهدية القهرية التي أنت مجبور عليها، هذا خيار. خيار الثاني أن لا تقصد الاقتراض أصلا، بأن تستلم المال بقصد استنقاذ مجهول المالك، هذه يسموها الأموال أموال مجهولة المالك. الأموال المجهولة المالك الولاية عليها للفقيه العادل الجامع للشرائط، فأنت تقصد الاستيلاء مو الاقتراض، الاستيلاء على هذه الأموال المجهولة المالك بإذن من؟ بإذن الفقيه العادل الجامع للشرائط، بإذن الحاكم الشرعي، ما تقصد الاقتراض، تقصد الاستيلاء. فإذا استوليت عليها الآن سلمت لك الأموال، صارت تحت يدك 10,000، إما أن تملكها لنفسك وكالة عن الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي يجيز ذلك، يقول لك الحاكم الشرعي أنا أجيز لك أن تملكها لنفسك وكالة عني، وإما أن تقرضها لنفسك. شنو الفرق بين الأمرين؟ فرق بين الأمرين في الخمس. إذا قصدت أن تملكها لنفسك صارت الآن ملكك، صارت ملكك، وهذه مو قرض، أنت ما قصدت الاقتراض، قصدت الاستيلاء أولا بإذن الحاكم الشرعي، وبعد أن استوليت عليها قصدت أن تملكها لنفسك مجانا، إذن أنت ما قصدت الاقتراض، إذن هذه الأموال ليست قرض. إذا الأموال ليست قرض، إذا جاء رأس سنتك وشيء من هذه الأموال أو كلها ما زال تحت يدك، الأحوط وجوبا شنو؟ أن تخرج خمسة، يعني أنت ما قصدت الاقتراض، راحت عليك. وأما إذا قصدت الاقتراض من الأول، قصدت اقتراض هذا المبلغ من الحاكم الشرعي مباشرة، أو لا قصدت الاستيلاء عليه وبعد أن استوليت عليه أقرضته لنفسك وكالة عن الحاكم الشرعي، صار قرض. لما صار قرض، القرض لا خمسة فيه. فحتى إذا جاء رأس سنتك وهذا المبلغ أو بعضه ما زال تحت يدك لم تصرفه بعد، إذن حينئذ شنو؟ لا يتعلق به الخمس، المال المقترض لا يتعلق به الخمس. فهذا هو الفرق بين مسألة القرض ومسألة التملك. نجي إلى المحاضرة، إلى الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في بيان معنى خلق الموت، والمحور الثاني في أصالة الحياة، والمحور الثالث في أن صلاح العمل هو هدف الحياة. نجي إلى المحور الأول، هو الذي خلق الموت والحياة. وهنا يرد علينا سؤال، الحياة وجود فلذلك يمكن خلقها، أما الموت فهو عدم، فكيف قالت الآية بأن الموت يخلق؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى خلق الموت؟ هنا تفسيران، التفسير الأول أن الموت أيضا حياة، لأن الموت عبارة عن انتقال من عالم المادة إلى عالم المثال، إلى عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فبما أن الموت انتقال من عالم إلى عالم، إذن فالانتقال وجود، والوجود يقبل الخلق، فيصح تعلق الخلق بالموت. كما ذكر المعري، خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. التفسير الثاني أن المقصود بقوله خلق الموت والحياة يعني خلق المقارنة بين الموت والحياة. لا توجد حياة إلا معها موت، ولا يوجد موت إلا ومعه حياة. هناك عملية اقتران، هناك عملية تزاوج بين الموت والحياة. كل حياة معها موت، كل موت معه حياة. كيف؟ الحياة ما هي حقيقتها؟ الحياة هي عبارة عن النمو، والنمو يعني أن تموت صورة وتحيا صورة أخرى. النمو هذا معناه، يعني هذا النبات ينمو. يعني شنو معنى ينمو؟ يعني في كل لحظة تمر على النبات، النبات يخلع صورة ويلبس صورة. هذا الإنسان ينمو، يعني كيف ينمو؟ شوف هذا الدماغ، الدماغ البشري في كل لحظة يفقد ملايين الخلايا ويكتسب ملايين الخلايا. ما في حياة بدون موت، ما في موت بدون حياة. بما أن الحياة نمو وتكامل، فالنمو يعني التغير، والتغير يعني أن تموت صورة فتولد صورة أخرى. إذن لا موت بلا حياة، ولا حياة بلا موت، وهذا هو المنظور إليه في قوله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة، يعني خلق التزاوج والتقارن بينهما، بين الموت والحياة. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، أصالة الحياة. هناك طبعا بحث فلسفي بين الاتجاه المادي والاتجاه الديني، أيهما الأصل، المادة أو الحياة؟ هل وجدت المادة أولا فانبثقت منها الحياة، أو أن الحياة وجدت أولا والمادة مجرد محطة من محطات الحياة، والمادة مجرد صورة من صور الحياة؟ أيهما وجد أولا، المادة أم الحياة؟ الاتجاه المادي يقول لك لا، بدأ الكون زين بنقطة التفرد، نقطة التفرد هذه كائن لا نستطيع أن نعبر عنه بتعبير، لأنه كائن في منتهى الصغر وفي منتهى الضعالة. هذا الكائن مادة انبثقت منها حياة الكون وشرارة الكون. هذا الكائن لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بنقطة التفرد. المادة منبثق الحياة، وليس الحياة منبثق المادة، الأصل للمادة. بينما الاتجاه الديني يقول لا، الأصل هو الحياة، المادة هذه مجرد مرحلة، صورة من صور الحياة. شلون هذا البخار؟ البخار يمشي صور، تارة هو ماء ثم يتحول إلى بخار ثم يرجع إلى ماء مرة أخرى، هذه الصور تتغير. زين؟ المادة صورة من صور الحياة، وإلا فالأصالة للحياة. كيف الأصالة للحياة؟ ركز معي جيدا، هنا وجوه ثلاثة نتعرض إليها. الوجه الأول، مقتضى السنخية والتناسب بين السبب والمسبب أن لا تكون المادة هي الأصل، وإلا ما يبقى تسانخ. شلون؟ الآن أضرب لك مثال. يعني الآن مثلا التفاحة ما يمكن أن تنتج خروف، خروف يطلع من التفاحة؟ شايف أنت تفاحة يطلع منها خروف، ولا خروف يطلع من بطن تفاحة؟ ما يصير. لابد بين السبب والمسبب نوع من الانسجام في الخلايا، في الأصول، في المعادن. يعني هذه تفاحة تتكون من خصائص طبيعية، وهذه البيضة مثلا أو هذا الرحم يتكون من خصائص طبيعية أخرى. بين الخصائص الطبيعية الكامنة في التفاحة وبين الخصائص الطبيعية الكامنة في بيضة الدجاجة ما في انسجام، يوجد شنو؟ تغاير، فأحدهما لا يولد الآخر، أحدهما لا ينتج الآخر. الإنتاج والسببية لابد فيه من اتحاد في الخصائص الطبيعية، أن يكون بين السبب والمسبب اتحاد في الخصائص الطبيعية، كي يكون أحدهما سبب والآخر مسبب. النار تولد الغليان، تخلي الماء على النار يغلي. الغليان يعني شنو؟ الغليان يعني هذه الحركة بين جزيئات الماء. هذه الحركة لو لم تحمل نفس الخصائص الطبيعية الموجودة في النار وحرارتها لما تحرك الماء. فبين النار وبين حركة الجزيئات الماء يوجد اتحاد في الخصائص الطبيعية، لذلك صارت النار سببا للغليان، وإلا ما يصير سببية. سببية فرع الاتحاد في الخصائص الطبيعية. إذن بناء على ذلك، لو نجي إلى المادة ونجي إلى الحياة، هل تصح أن تكون المادة سببا للحياة؟ مع أن المادة عمياء، مع أن المادة صماء، مع أن المادة فاقدة لشرارة الحياة، كيف تكون المادة سببا لشرارة الحياة وليس بينهما شنو؟ اتحاد في الخصائص الطبيعية. بدليل أن عندنا مادة تتفاعل مع المحيط يسموها كائن حي، ومادة ما تتفاعل مع المحيط. يعني الآن مثلا البذرة تخليها تسقيها الماء تتفاعل مع المحيط تصير شنو؟ تصير شجرة، هذا يسمى كائن حي. بينما تجي إلى الحجر، تأخذ حجر تخليه ببيتك كل يوم سقيه ماء، كل يوم 50 يوم تسقي هذا الحجر ماء وتخلي إلى سماد، هذا الحجر ما يتحول إلى شجرة. الحجر كائن غير حي لأنه لا يتفاعل مع محيطه، البذرة كائن حي لأنها تتفاعل مع المحيط. إذن لو كانت المادة مصدرا للحياة لكانت دائما متفاعلة مع المحيط، لكانت دائما مولدة لشرارة الحياة، بينما احنا نرى المادة تارة تكون فاقدة للتفاعل، تارة تكون واجدة للتفاعل، مما يعني أن المادة في حد ذاتها لا تحمل الخصائص الطبيعية لشرارة الحياة، وإلا لولدت الحياة دائما وفي كل مرة. إذن ليس بين المادة وشرارة الحياة سنخية واشتراك في الخصائص الطبيعية، فلا تصلح أن تكون المادة سببا للحياة. موريسون هذا عالم فيزيائي يقول صنع بروتوبلازم، هذا عنصر من عناصر الحياة، أعقد من صنع الأرض كلها. يعني العلم الفيزياء الكمومية، العلم المتطور يقدر يصنع لك مركبة فضائية بقد القمر، يقدر، بس ما يقدر يصنع حبة قمح. حبة قمح ما يقدر، شوف، حبة رز ما يقدر. يستطيع أن يصنع لك مركبة فضائية تعادل القمر مساحة، تحمل أجهزة تعادل أجهزة القمر، أجهزة الأرض، لكن ما يقدر هالعلم كله، هالتكنولوجيا، هالفيزياء، ما تقدر تصنع لك حبة رز، حبة قمر. ليش؟ لأن الحبة تحمل شرارة الحياة، مو مادة عمياء، مو مادة جوفاء. بما أن حبة الرز تحمل شرارة الحياة، لا يستطيع أن ينتجها إلا الحي، بدون حياة قبلها لا يمكن أن تولد، لا يمكن أن تصنع، لا يمكن أن تصنع حبة الرز، حبة القمح، غير ممكن. لما؟ لأنها حياة، والحياة لا تصنعها إلا حياة قبلها، المادة لا تصنع الحياة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لاحظوا مسألة العقل الباطن. فرويد مؤسس المدرسة التحليلية في علم النفس، من نظريات هذه المدرسة العقل الباطن. العقل الباطن يعني شنو؟ العقل الباطن مخزن الميول. هذا إنسان يولد وعنده ميول نحو الفن، هذا إنسان يولد وعنده ميول نحو الأدب، هذا إنسان يولد وعنده ميول نحو الفلسفة والرياضيات، هذا الإنسان يولد وعنده ميول نحو المهنية، كل واحد عنده ميول معينة. هذه الميول شو تفسرها أنت؟ عملية التفكير، كل واحد يقعد يفكر، تعرض عليه مسألة رياضية وتعبان وليلة السبت وخلقه ضايق وجاي الماتم تعبان، وانت تطرح عليه مسألة رياضية وقل له أريد حل هذه المسألة الرياضية، زين؟ هذه عملية التفكير عندما يقوم بها الإنسان ليتوصل إلى حل هذه المعادلة الرياضية، عملية التفكير تقدر، وإن كنا احنا ما نؤمن بذلك، لكن يقدر الاتجاه المادي يقول لك عملية التفكير هذه عمل في خلايا الدماغ، يعني الدماغ بخلايا ينتج عملية التفكير، فالمادة وهي خلايا الدماغ أنتجت حياة وهي شنو؟ التفكير، زين. لكن الميول من وين تجي؟ وهذه الميول ولدت مع الإنسان، كيف؟ شنو تفسرها؟ وين مصدر الميول؟ ولد الإنسان ولديه ميول نحو الغناء، كناس عندهم الشكل عنده ميول نحو الغناء، وجي الإسلام يرشد هالميول، يقول له خل ميولك في النشيد الإسلامي، خل ميولك في اللحن غير اللهوي، انت هذه الميول وهذه الموهبة الغنائية لا يمكن للإسلام أن يمحوها وأن يلغيها، وإنما يرشدها ويهذبها، يقول لك هذه الميول الغنائية صرفها في ترتيل القرآن، صرفها في النشيد الإسلامي، صرفها في الألحان غير اللهوية، صرفها إلى موطن آخر. زين؟ إذن هذه الميول من وين جت؟ لو كانت الميول نتاجاً للمادة، لو كانت هذه الميول نتاجاً للمادة لما ولدت بولادة الإنسان، ولد الإنسان عندها الميول، مما يعني أن مصدر الميول منبع آخر غير المادة، منبع العقل الباطن بحسب تعبير فرويد، منبع الميول الفطرية بحسب تعبيرنا منبع آخر غير المادة، لأن المادة حين الولادة بعدها ما تتحرك، بعدها ما تشتغل، بعدها ما تعمل. إذن مع ذلك ولد الإنسان ومعه الميول، مما يدل على أن منبع الميول منبع آخر غير المادة. الوجه الثالث لا أريد أن أطيل عليك، لاحظ مسألة الرؤية الصادقة، هذه حيرت، يعني حيرت علماء الماديين أصحاب الاتجاه المادي. الرؤية الصادقة كيف؟ شنو مصدرها؟ الإنسان يرى في النوم رؤية تتحقق يوم ثاني، يرى في النوم رؤية بعد شهر تتحقق، شوف نفس الذي رأاه يشوفه على الأرض، قاعد يتحقق على الأرض. شنو تفسير الرؤية الصادقة؟ طيب من وين إجت؟ من أين أتت الرؤية الصادقة؟ إذا كان الأصل في كل شيء هو المادة، فمن أين منبع الرؤية الصادقة؟ الرؤية الصادقة بالنتيجة صور رآها الإنسان وقت النوم حينما كان غير واعي، رأى صور، وين مصدرها؟ من وين؟ هذه الصور لو كان مصدرها النفس فكيف تحققت بعد ذلك في الخارج؟ ما هو الربط بين الصور وبين تحققها في عالم الخارج؟ لغز محير، لغز لا تفسير له إلا الاتجاه الديني اللي يقول هناك مصدر آخر غير هالجسم، هذا الجسم مادة، هناك مصدر وراء هذا الجسم هو منبع الحياة، هو مصدر الحياة. وهذه الصور التي رأيتها في الرؤية الصادقة ثم تحققت في عالم الخارج، تحققت أمام عينيك، لم تأتي من الدماغ، لم تأتي من المادة البدنية التي تعيشها، وإلا كيف صدقت؟ انت كل يوم تشوف، شرب لك مثلا نص كاس دهن وتشوف رؤى ممتازة، انت كل يوم تشوف رؤى، صح لو لا؟ الإنسان إذا نام وهو مبطون مملوء البطن يشوف أحلام كثيرة ورؤى مختلفة، وكلها شنو؟ كلها أضغاث أحلام لا تتحقق. طيب شلون؟ إذا كانت المادة البدنية أو الخلايا الدماغية هي المنبع، هي المصدر لهذه الحياة، يعني حياة الصور التي تراها في النوم، فلماذا لا تصدق دائما؟ ليش أحيانا تطابق الواقع وأحيانا لا تطابق الواقع؟ إذن الرؤية الصادقة لا تفسير لها إلا أن هناك مصدر آخر غير هذا البدن، هناك منبع آخر للحياة غير هذه المادة، غير هذا البدن، ذلك المنبع الآخر هو الحياة عينها، هو الحي، لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، واضح، والتي لم تمت في منامها، يعني النوم نوع من الوفاة، النوم نوع من الموت، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن في حال النوم هناك سفر لهذه الروح، تلتقي بعالم غيبي آخر، تسترفد من ذلك العالم الغيبي الصور، فهي تستقي الحياة من منبع آخر للحياة ومن مصدر آخر للحياة، وتلك الصور تتطابق مع أرض الواقع. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام الرؤيا على ثلاثة أقسام: إما بشارة، الله يبشرك تشوف رؤية جميلة، تشوف نفسك في ماء صافي، الماء الصافي هو الخير الكثير، يجيك رزق وفير، شوف نفسك في ماء صافي جدا، بشارة للمؤمن. أو تشوف نار صافية، ترى النار مو في الرؤية مو رمز، مو رمز للشر، النار إذا كان معها دخان هذه رمز للشر، يعني خسارة، مشكلة رايحة تصيبك، بس إذا النار تصير زرقاء صافية هذه بشارة على الخير. أو أجد على النار هدى، النار الصافية رمز للهدى، رمز للخير، أو أجد على النار هدى. زين، شوف مثلا أنت في النوم أنك تسمع مؤذن، الأذان هذا رمز للحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. الرؤى رموز، أحيانا يأتيك رمز يرمز لك ببشارة معينة تبشرك بشيء معين. زين، بشارة للمؤمن أو تحذير من الشيطان، تجيك رؤى تحذرك من المستقبل، يعني من الآن احذر، خذ استعدادك، خذ أهبتك، تشوف مثلا ذئاب تنقض عليك، هذا تحذير أن هناك عمل يخطط ضدك. زين، تشوف مثلا أنك تمشي في طريق كله حفر، يعني يريد يقول لك المستقبل الجاي مو مستقبل مضمون، هيئ نفسك لتدارك الأخطاء، للوقاية من الأخطاء. تشوف نفسك تسبح في بحر، البحر إذا كان أزرق أو كان هائج أثناء النوم معنى أنك ستصطدم بأناس أقوى منك، احذر من الآن من البداية. إما بشارة للمؤمن أو تحذير من الشيطان أو أضغاث أحلام. إذن البشارة والتحذير رؤى صادقة، ولا مصدر لهذه الرؤى الصادقة إلا لقاء الروح بعالم الملكوت لتسترفد منه الصور، فالصور حياة والحياة مصدرها الحي، لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن الاتجاه الديني يرى أن الأصالة للحياة وليست الأصالة للمادة، المادة صورة من صور الحياة ليس إلا. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القرآن الكريم يأمر بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ويأمر بإتقان العمل أيضا، ما يكفي العمل، لا، العمل المتقن، العمل الأحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الأحسنية هي الهدف من هذه الحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو المقياس في الأحسنية؟ متى نعتبر هذا العمل أحسن؟ متى؟ هنا عندنا اتجاهان، هم الاتجاه المادي هم الاتجاه الديني. الاتجاه المادي يرى حسن العمل بحسن المنتج، يركز على الإنتاج، كلما كان العمل أجود إنتاجا كان أحسن من غيره. يعني مثلا عندما أنت تبني مستشفى، شخصان يبنيان مستشفيين، هذا بنى مستشفى زين للمعسكر، وهذا بنى مستشفى للأيتام، وكلا المستشفيين بمستوى واحد من الجودة. إذا تجي للاتجاه المادي تقول له أيهما أحسن، يقول لك ما في فرق، هما على حد
سواء، لأن أنا ما لي شغل بالأمور الأخرى، أنا شغلي بشنو؟ بجودة العمل. إذا أنظر للمستشفيين كعمل هما متساويان، إذن الاتجاه المادي ما يعنيه أمور أخرى، يعنيه جودة العمل، جودة الإنتاج. يقول لك هذا مستشفى وهذا مستشفى بمستوى واحد من الإنتاج، بمستوى واحد من المهارة، إذن هما متساويان، ليس أحدهما أفضل من الآخر. ولو افترض أن المستشفى الذي للمعسكر كان أكثر جودة، أكثر فعالية، يضم أطباء أكثر كفاءة، يضم أجهزة أكثر تقنية، رايح يقول لك هذا الأول شنو؟ أحسن من المستشفى الآخر، وإن كان الثاني مستشفى للأيتام. إذن العبرة بالجودة، جودة الإنتاج، هذا المقياس المادي. أما المقياس الديني يقول لك الإنتاج مطلوب، الإنتاج، جودة الإنتاج أمر مطلوب، ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه، الإتقان مطلوب زين، لكن العبرة في أحسنية العمل ليست بمجرد الجودة بل بالأهداف أيضا. ماذا يحمل هذا العمل من أهداف؟ كلما كان الهدف خالصا لله، نقيا من الشوائب، نقيا من الأدران، كان العمل أحسن. إذن الاتجاه الديني كما يركز على الجودة يركز على الهدف من وراء العمل. شلون؟ جلس شيبة ابن عبد الدار مع العباس ابن عبد المطلب يتنافسان. طبعا بنو شيبة بيدهم مفاتيح الكعبة، يفتحونها إلى اليوم، إلى زماننا هذا، إلى الآن قبيلة بني شيبة هي التي تفتح الكعبة وهي التي تغلقها، إلى يومنا هذا مفاتيح الكعبة بيد قبيلة بني شيبة. شوف من زمان الجاهلية إلى يومنا هذا عادة مستمرة، مفاتيح الكعبة بيد بني شيبة. قال شيبة بن عبد الدار: من أعظم مني وبيدي فتح الكعبة وغلقها؟ أنا اللي أفتح وأنا اللي أغلق. قال العباس بن عبد المطلب: ومن أعظم مني وبيدي سقي الحجيج؟ يعني إذا ما أسقيهم ما يموتوا عطش الحجاج، أنا اللي قاعد أوفر لهم ما. طبعا هذا أيضا إرث للعائلة الهاشمية منذ عبد مناف وعبد المطلب إلى أن وصلت للعباس زين ابن عبد المطلب، سقاية الحجيج على بني هاشم. وكان عبد المطلب طبعا ماء زمزم فيه نوع من الملوحة، يعني فيه نوع من الملوحة من الأول، وفي الزمن السابق ما كانت هناك آلات تصفية، كانت الملوحة أشد. فكان عبد المطلب يضع ماء زمزم في القرب ويضع عليه التمر ليكتسب من التمر نوعا من الحلاوة فيعالج به مرورة الماء في ذلك الوقت. وهذه العادة ورثها العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله. قال: من أفضل مني وبيدي سقي الحجيج؟ فمر الإمام أمير المؤمنين قال: ما أدري ما تقولان، لكنني أقول أنا أول من آمن بالله وبرسوله وصلى مع رسول الله وجاهد في سبيل الله، فنزلت الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين؟ بيدك مفاتيح الكعبة ولا بيدك الحرم المكي ولا بيدك سقاية الحاجة؟ كل ما إلى قيمة، القيمة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد
في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن بالنتيجة المدار على خلوص الهدف، المدار على جودة الإنتاج وخلوص الهدف، أن يكون الهدف خالصا لوجهه تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولأجل أن الميزان الديني والاتجاه الديني يركز على الهدف، على نظافة النوايا، على نقاء النية، لذلك ترى الإسلام يركز على أمرين التفت إليهما. الأمر الأول الذي يركز عليه الإسلام هو سن الحسنة، ورد عن النبي محمد من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يجي واحد مثلا يخلي في زواجه، يقول أنا رايح أسن للناس سنة في زواجي أن أقيم حفلة يشترك فيها الرجال والنساء، زين، حتى تبقى سنة للمجتمع يقتدون بها في زواجهم، هذا سن سنة شنو؟ سيئة، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكو واحد يقول لا أنا في زواجي رايح أسن سنة حسنة. شنو أسن سنة حسنة؟ والله أنا في ليلة زواجي مثلا، اليوم الثاني من زواجي مثلا، أتصدق على الفقراء بمبلغ معتد به، زين، هذا سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الدين يريد أن يربينا على تنقية النوايا، على تنقية الأهداف، لكي يكون عملنا العمل الأحسن. والطريق لتنقية النوايا أن الإسلام يربيك على أن تسن سنة حسنة. دائما أقول لك حاول أن تسن سنة حسنة، حاول أن تصنع إنجازا يقتدي به الآخرون. هذا الإنجاز الذي يقتدي به الآخرون إنما يكون لك أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي يركز عليه الدين صدقة السر. كيف أنت تنظف النوايا؟ كيف تخلي نيتك نية خالصة لله؟ بصدقة السر، وإلا صدقة العلانية، شوفوني قاعد أتصدق، شوفوني قاعد أعمل، شوفوني قاعد أنجز، تبقى نواياك مضطربة. لكن إذا كانت صدقتك سرا كانت النية أكثر نقاء وأكثر طهارة وأكثر خلوا من الشوائب والأدران. ورد عن النبي محمد صدقة السر تطفي غضب الرب. شكد الإنسان يفعل من معاصي يحتاج إلى أن يطفي غضب الرب. أحيانا الإنسان يفعل معاصي ولا يتوب منها، إذا تاب تاب الله عليه، لكن إذا ما تاب منها يحتاج إلى أن يعمل بعض الحسنات لتقلل من الغضب، لتقلل من السخط الإلهي. إن الحسنات يذهبن السيئات، صدقة السر تطفي غضب الرب. ولقد كان أئمتنا أئمة الهدى يربون شيعتهم والمسلمين عموما على صدقة السر. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يحمل جراب الطعام، يأكل الخبز اليابس، يرش عليه الملح والخل، ويطعم الناس الخبز واللحم، يحمله جرابا على ظهره يدور به على الفقراء. عندما كان في المدينة أو عندما كان في الكوفة خليفة المسلمين وهو يدور بنفسه على بيوت الفقراء. وهذه العادة وهذه السنة الحسنة توارثها الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منهم الإمام زين العابدين. يقول ابن شهاب الزهري، يقول رأيت زين العابدين في ليلة مطيرة، ليلة مطر ظلام، وهو يحمل شيئا على ظهره وقاعد يمشي. قلت سيدي إلى أين رايح؟ قال إلى سفر أعددت له زادا. يقول ظنيت مسافر صدق. يوم ثاني رأيته في المسجد ما راح. قلت يا ابن الحسين سألتك فقلت إلى سفر أعددت له زادا ولم تسافر بعد. قال ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاد السفر إلى الآخرة الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير. إذا عندك خير ابذل، ابذل للفقراء، ابذل للمحتاجين، وبذل الندى في الخير، هذا زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن زين العابدين كان يحمل هالجرام على ظهره ويدور به على فقراء المدينة سنين طويلة. لما مات زين العابدين، زين، ووضعه ولده الباقر على المغتسل ورفع الستر من على ظهره وصدره ليجري الماء على بدنه، رأى كدوم، رأى كدوم ورضوض وآثار على ظهره وعلى صدره، زين، أثر جراب الطعام واضح، لأن زين العابدين كان إنسان نحيف الجسد، نحيل الجسم، أثر جراب الطعام واضح على ظهره، لكن أكو آثار أخرى في يديه وفي ساقه وفي رجليه وفي صدره، تلك آثار كربلاء، تلك آثار السبي، 40 يوما والمسامير تأكل من خاصرته والمسامير تأكل من صدره، حتى كان كما يعبر عنه الشاعر ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. بقي في المدينة، شلون بقي؟ سنين عاش بعد أبيه الحسين لا يوضع له طعام ولا شراب إلا وقال وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا. يمر على الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يقول أهذه عادتكم؟ قالوا بلى يا ابن الحسين، لا نذبح الكبش عطشانا أبدا. فيلتفت إلى كربلاء، السلام عليك يا غريب كربلاء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يبقى على هذه الحالة. دخل عليه أبو حمزة قال سيدي إلى متى هذا البكاء؟ إني أخاف عليك أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إلى متى هذا البكاء؟ لا ترق لك دمعا ولا تهنأ بطعام ولا شراب. أما قتل جدك؟ أما قتل أبوك؟ القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة. قال صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة لا تلمني، ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة، لقد رأيتهم على الأرض مجزرين كالأضاحي والخيل تجول على صدورهم.
يا أبا حمزة الشام 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 فيها شماتة الأعداء، لا تذكرني بها، لقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب، وجرونا وكلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. يا أبا حمزة لا تلومني، كلما ذكرت وقوف عمتي زينب أمام يزيد بن معاوية تجددت لي العبرة، تجددت لي الأحزان، تجددت لي الدموع، ذيك الأقمار اللي منازلنا يزهرون والجيل كل من العباد ما يفترون، صاروا ضحايا على الثرى كلهم يونون، وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان.
إلا بالله يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. اللهم بحق زين العابدين وآبائه وأبنائه الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المسلمين والمؤمنين في كل مكان، وانصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأمواتكم الفاتحة تسبقها الصلوات.